قال المؤلف عليه رحمة الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسند الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، وجاء تفسير البر في آية البقرة: ولكن البر من آمن، يعني جاء تفسيره في القرآن غير التفسير المذكور هنا. فالبر يشتمل على أشياء كثيرة. البر اسم جامع لكل خصال الخير، بدءا من الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان وجميع شرائع الإسلام كلها بر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصر البر هنا بحسن الخلق. وحسن الخلق أشمل من أن يكون في التعامل مع المخلوق فتتلقى الشرائع الإلهية والأوامر والنواهي بصدر الرحب، لا مع ضيق النفس، لا مع ضيق نفس، لا مع تأفف، لا مع تذمر. فحسن الخلق يشمل جميع المعاملات، معاملة الإنسان مع ربه، معاملة الإنسان مع نفسه، معاملته مع غيره، حسن الخلق. وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. البر حسن الخلق، هذا أسلوب حصر، تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، والحصر هنا إضافي، الحصر هنا إضافي للاهتمام بشأن ما حصر فيه المسند إليه، ليس بحصر حقيقي، لأن البر يكون بشرائع من شرائع الإسلام غير حسن الخلق، وإن كان حسن الخلق يمكن أن يدخل بجميع شرائع الإسلام، لكن مع ذلك هذا الحصر إضافي. وما محمد إلا رسول، ورسول عليه الصلاة والسلام وهو أيضا له صفات أخرى بشرية ينتابه فيها ما ينتاب البشر، وما الشاعر إلا حسان، هناك شعراء غير حسان، على كل حال يسمونهم في مثل هذه الحالة حصر إضافي. البر حسن الخلق، والإثم ما يقابل البر، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه لا بد أن يكون فيه شيء. إذا كرهت أن يطلع عليه الناس وتخشى أن ينكر عليك، لا بد أن يكون فيه شيء. قد يقول قائل أن يكره الإنسان المخلص أن يطلع الناس على أعماله الصالحة، صلى بالليل وصام بالنهار وكره أن يطلع الناس عليه، ليس من هذا الباب، لأنه جاء فضل الإخفاء، إخفاء الصلاة، إخفاء العبادة، إخفاء الصدقة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مطلوب الإخفاء. ويكره أن يطلع عليه الناس لئلا يخدش إخلاصه. فإذا كان خوفه من اطلاع الناس على عمله أن يتأثر في إخلاصه وأن ينتابه شيء من الشرك الخفي فإن هذا شر. لكن إذا خشي أن يطلع الناس على عمله لئلا ينكروا عليه فهو المراد هنا، وكرهت أن يطلع عليه الناس. أحيانا يكون العمل صالح والأفضل أن يخفيه عن الناس لأنه أقرب إلى الإخلاص، قد يكون الأفضل له أن يظهره للناس من أجل أن يقتدى به، عمل صالح يقتدى به فيكون له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وقد تكون في المسجد أفضل منها في البيت إذا رأى الناس يتساهلون في النوافل أو يتهمونه بأنه لا يصلي النوافل، وهو ممن يقتدى به إذا أظهر ذلك أحيانا كان أفضل، يكون في حقه أفضل. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق. هذا الحديث حسن مخرج في سنن أبي داود وغيره. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق. هل المراد بالجاهر والمسر الذي يقرأ عند الناس في المسجد، يقرأ بين الناس إما برفع صوت أو بخفض صوت، أو أن يقرأ بين الناس في المسجد أو يقرأ في بيته؟ الجهر والإسرار كما يكون في الصوت يكون أيضا في الظهور والخفاء، والمطابقة إنما تتم بين الجهر والإسرار بالقرآن مع الجهر والإسرار بالصدقة، أن تكون القراءة على الملأ أو في الخلوة، لأنه لا يتصور أن يتصدق بصوت أو بعدم صوت، إنما يتصدق والناس ينظرون إليه أو يتصدق فيخفي صدقته عن الناس. ومثل هذا قراءة القرآن إذا قرأ بين الناس ولو أسر بصوته صار حكمه حكم المعلن بالصدق. لكن قد يعتري رفع الصوت بالقرآن بين الناس ما يعتريه بخلاف الإسرار بالقراءة ولو كانت بين الناس، لأنه إذا قرأ بصوت يستحسنه الناس ويمدحونه به ويثنون عليه قد يتأثر بهذا المدح، بخلاف ما إذا قرأ سرا، لا سيما إذا كان هناك من يتشوش بقراءته فلا شك أن الإسرار أفضل. وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عما في نفسه، لأن الله جل وعلا أطلع نبيه على ما في نفسه، أو يكون بلغه بواسطة شخص تحدث إليه واسطة، وإلا فما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. قال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، استفتي قلبك. القلب السليم يدرك البر والإثم، القلب السليم للقلوب المدخولة المنحرفة والفطر المتغيرة، لا، هذه لا تدرك بذاتها. استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذا كنت ترتاح لهذا العمل وأنت قلبك سليم وفطرتك مستقيمة ما اجتالتك الشياطين، فالبر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. يعني سألت عن حكم مسألة وارتحت واطمأن قلبك إلى جواب من أفتاك، هذا البر. لكن إذا كنت سألت هذا العالم وأفتاك بكلام لم ترتح له، لا سيما إذا كان يوافق هواك، ارتكبت شيئا في حج أو عمرة ثم جاء سألت من تثق بعلمه وقال ما عليك شيء، أنت ما زال في قلبك شيء، احتمال أن يكون عليك دم، فأنت إذا ترددت في هذا اسأل غيرك، اسأل غير هذا العالم لتطمئن، فإذا أفتاك ثاني خلاص انتهى المشكلة. وأما إذا أفتاك بما يخالف هواك، الأول قال عليك دم، تقول الله أنا ما أنا مرتاح لهالجواب. ليش ما أنت مرتاح؟ لأنه لا يوافق هواك، لا لأن صدرك مرتاح وقلبك مطمئن. فمثل هذا الذي يغلب على الظن أنك تبحث عن رخص، هو الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني مهما أفتوك وأنت في تردد من هذا. فلو قدر أن شخصا على مذهب لا يرى أكل مثل هذا الحيوان، ثم ذهب يستفتي من يرى حل هذا الحيوان، بيرتاح لهذه الفتوى ولا ما يرتاح؟ حنبلي سأل شافعي مثلا أو مالكي عن الثعلب يؤكل ولا ما يؤكل؟ قال يؤكل. هذا السائل بيرتاح لهذه الفتوى إلا لهوى في نفسه، محتاج للأكل، قد يكون محتاج للأكل فيوافق هوى، حينئذ لا يرتاح. وإن أفتاه من أفتاه، لو أفتاه الإمام الشافعي برأسه والإمام مالك نجم السنن، فإنه حينئذ لا يرتاح، لأنه شب على كراهية مثل هذا اللحم أو تحريم هذا اللحم. وإن أفتاه من أفتاه، وإن أفتاك الناس وأفتوك، حديث حسن رويناه، على اصطلاح ابن الصلاح يقول رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن، والحديث فيه انقطاع ولكن له شواهد منها حديث النواس بن سمعان الذي قبله، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل. المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، والبخاري الجامع الصحيح المسند لأنه تروى فيه الأحاديث بالأسانيد. والاصطلاح عند أهل العلم الذي استقر عليه أن المسند ما رتبت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة كمسند أحمد. الدارمي له مسند مرتب على مسانيد أشار إليه الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد، وأما المشهور المستفيض بين يدي الناس هو الذي يخرج منه، فهو سنن على الأبواب وليس بمسند، اللهم إلا على الاصطلاح الأول القديم الذي يسمى فيه البخاري مسند، تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيودع الجفل كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقدا. ابن الصلاح عد الدارمي في المسانيد مع أنه مرتب على الأبواب، انتقد ابن الصلاح فيها، اللهم إلا إذا كان يريد المسند الذي أشار إليه الخطيب. وهنا ذكر الدارمي باسم المسند وقال في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد